نبدأ بهذا المثل بأمثال الحياة الدنيا التي ضربها الله عز وجل في القرآن. وهناك ثلاثة أمثال أساسية. الأول في سورة يونس الآية 24، والثاني في سورة الكهف الآية 45، والثالث في سورة الحديد الآية 20. أمثال الحياة الدنيا في القرآن الكريم ككل أمثال القرآن وكلامه عز وجل من أبلغ وأدق المفاهيم والأوصاف لحياتنا الدنيا، ومن ألطف ما هو ملك في الحياة الدنيا اسمه. وبعض الأسماء حتى في اللغة هي عمل إلهي. الحياة الدنيا تطمئنان من التسميات التي ركزها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه في اللغات السابقة حتى وصلت إليها، أو من إلهام الله عز وجل للإنسان البيان بعض الألفاظ المتعارفة وخاصة في اللغة العربية علمها الله عز وجل للناس ليتحدثوا بها، لأنه سوف ينزل بها قرآنه. وهذا مسألة أخرى، اللغة العربية كيف نمت وكيف طورها الله عز وجل ولأي هدف حتى أصبحت أعظم لغة في العالم، مع أن أهلها كانوا أصحاب مدنية بسيطة في اليمن أو في الحيرة أو في مناطق أخرى من البلاد العربية، والغالب عليهم كان بداوة. مع ذلك لغتهم لغة أرفع من مستواهم، وهذه مسألة الباحثون في علم اللغات والحضارة يعترفون بأن فيها معنى غيبيا، يعني لا تفسير مادي لها. حتى هذا في لبحث مع تعصبه وكفره يطرح هذه المسألة، أن اللغة عادة تلبي حاجة مجتمعها. لماذا يستعمل الإنسان ألفاظا ولغة؟ لحاجة. دائما اللغة وليدة الحاجة، الألفاظ وليدة الحاجة، هناك حاجة للتعبير عن شيء يعبر عنه باللغة. فإذا لاحظنا المجتمع والحضارة والشعوب نجد أن لغتهم بمستوى حاجتهم الحضارية والاجتماعية. هذه قاعدة تجري على كل لغات العالم والشعوب إلا اللغة العربية. اللغة العربية حاجة مجتمعها قبل الإسلام محدودة، مثلا حاجة المجتمع 20%، هذه اللغة 100% الألفاظ والبلاغة. هذا الفارق ما هو تفسيره؟ يعني مجتمع بدوي أو متمدن بشكل بسيط في واحات من البلاد العربية يحتاج إلى مستوى معين من اللغة، هذا المستوى الشامخ بلغته كيف جاء ولم جاء؟ نقول هذا ما زال سبب علماء الحضارة، تعالى تفسير ما في ذلك. حل هذا السر أن الله عز وجل نمى هذه اللغة بعكس غيرها من اللغات. اللغات الأخرى ظلت خاضعة للقوانين الاعتيادية، هذه اللغة الله عز وجل نماها لينزل بها قرآنه. ونلاحظ أنه من حيث التعبير وثروة الألفاظ أعظم لغة في العالم بإجماع كل الباحثين في اللغة. مثلا الأعراب في اللغة العربية غير موجود في لغات العالم، إلا في اللغة الألمانية اللغة الحبشية بقدر قليل حركات في آخر الكلمات تدل على ما. وأما من حيث مجموع الألفاظ فألفاظ اللغة الفارسية مثلا يكونون 6000 كلمة، ألفاظ اللغة الفرنسية 13-12 ألف كلمة، وكذلك اللغة الإنجليزية 13 ألف كلمة، التي تعتبر لغات عالمية فيها كثير من الألفاظ، مثلا اللغة الفرنسية لغة القانون العالمي. اللغة العربية كم ألف كلمة؟ كم؟ 84 ألف كلمة. معناه أنه في مقابل كل كلمة من اللغات الأخرى يوجد بضعة كلمة، يعني حوالي 8 أضعاف، يعني يوجد بضعة كلمات في مقابل كل كلمة. وهذا من عظمة اللغة العربية التي نماها الله عز وجل لينزل بها القرآن. بعض الأسماء والتعبيرات في اللغة العربية نجد فيها تأثيرا مفهوم الرسالة السر الإلهي، منها الحياة الدنيا. الحياة الدنيا يعني هناك حياة عليا، الدنيا يعني السفر، معناها توجد حياة. باسم الحياة الدنيا يشير لنا إلى وجود نوع آخر من الحياة العالية. أيضا الدنيا من الذنوب القريبة البسيطة له، معناها توجد حياة بعيدة مكانية. هذان البعد، هناك أبعاد أخرى أيضا، هذان البعد يعطيان ضوءا كبيرا على طبيعة الحياة، أنها سفلة مهما كانت عظيمة فهي سفلة، والحياة العليا حياة عند الله. شيء آخر أن هي اللصيقة بنا التي تتناولها أيدينا ونحسها قريبة من حواسنا، هناك حياة أعظم بعيدة عن حواسنا يجب أن نفكر أن نتوجه إليه. رضوان الله على الشهيد الصدر، كنت بخدمته في كيف، وكان حاضرين عدة علماء منهم الإمام الشهيد الصدر فرج الله عنه. الشهيد الصدر رضوان الله عليه كان يتأمل، نتأمل كنا ننظر في المناظر في الليل من كيفون تشرف على مناظر طبيعية من الجبال والأضواء والخضرة وغير ذلك، فطلب رضوان الله عليه أن نعلق على هذا الوصف. أنا قلت أنه الحياة الدنيا، الدنيا مع كل ما فيها من جمال ومن أشياء لطيفة يحبها الإنسان، مش عارف الله عز وجل، لا تعرف، يقول الحياة التي عندي هي الحياة، هذه لا. فقال رضوان الله عليه، استحسن هذا التعبير، وقال أنه ينبغي أن نكمل ذلك، لأنه الحياة الدنيا إذا حصل منها على الحياة العليا آخرة فقيمتها عظيمة. هذا من مفهومان أساسيان في نظرة إلى الحياة، أنها مع كل ما فيها من ذكر وذبر وما يحبه الإنسان وما يرتاح إليه وما يغريه، فهي بنظر الله عز وجل قيمة لها أبدا. أقول هذه صدق سيئة، كيف الجنة الذي يرى حياة الدنيا بكل ما فيها من جمال عند الله عز وجل ليست شيئا، كيف التي تعجبه سبحانه وتعالى الحياة الآخرة والجنة؟ الأمر الآخر أن الحياة الدنيا بالنسبة إلى المؤمن بالنسبة لمن يعمل ليكسب الحياة الآخرة منها لها قيمة عظيمة. والحياة المذمومة هي الحياة البعيدة عن الله. الدنيا المذمومة هي الدنيا المحرمة. أما الأرض هناك خطبة يقول النبي عليه السلام يصف الأرض ويمدحها محل عباد الله، مسجد أولياء الله، مركز محل تجارتهم وفوزهم، نبيح عظيم لها عندما يعيش هذا الإنسان بمفهوم الإيمان. الدنيا المحرمة هي المذمومة. فالأمثلة التي نراها للحياة الدنيا هي أمثلة لحياة الدنيا المنحرفة ولحياة المنحرفين الضالين الظالمين الكافرين بالله تبارك وتعالى. مثل حياتهم هكذا. بعدة آيات ضرب الله عز وجل أمثلة للحياة. نقرأ سياق هذا المثل ونفس المثل. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. نحن نسير في البر والبحر عادة، والذي يسيرنا بحسب الظاهر وإرادتنا، لكن قوانين سيرنا تقدير أن نتحرك في البر والبحر، هيمنة القدرة الإلهية علينا. من هو الذي يسيرنا؟ أفعالنا بالنتيجة تنسب إلى الله عز وجل، لأنه هو صاحب القانون الكلي بهذا المعنى، وإلا فنحن مسؤولون عن أفعالنا وأعمالنا. يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. أرجو أن نلاحظ الانتقال من الخطاب إلى الغيبة. حتى إذا كنتم، تكلم معنا، يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. وجرينا بهم، لم يقل بهم، بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصفة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا الانتقال من المخاطب إلى الغيبة عندما يتعرض له بعض المفسرين أو الطلبة، هم يقولون يمكن أن يغير الإنسان مخاطبته ويسمونه التفات. والصحيح التفات، فقط التفات من الحضور إلى الغيب، من الخطاب إلى الغيب. لماذا هذا الالتفات؟ هذا الالتفات له أهداف وله قوانين. من الحضور إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى الحضور، كثير، كله بقانون. وكذلك عندما يتكلم الله تبارك وتعالى عنه بصورة المفرد أو بصورة الجمع أيضا لها قانون. أفعاله التي يفعلها هو في أنواعه أيضا لها قانون. لاحظوا هنا متى بدأ الانتقال إلى الغيبة. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ركبوا في الفلك. لاحظوا يعني نعمة الله في تسييره يخاطبنا. ركبتم في الفلك يخاطبنا. وجرينا بهم، صار في وسط النعمة الإنسان أخذ يبتعد عن الله بعد، مو مخاطب، خرج عن الخطاب. لما يستغرق في النعمة يبتعد، بدأ يبتعد عن الله. المستغرق في النعمة يخشى عليه. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. هؤلاء المشغولين بفرح بالريح الطيبة، بسفينة حياتهم، بسفنهم في البحر، جاءتها ريح عاصف. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط به لا نجوا دعوا الله مخلصين له للآن لم يختلف دعوا بعض الغائب هذا الإخلاص في الدين مخلصون في دعائه لكن هذا الإخلاص في الدين نتيجة أنه أحيط به حتى الكافر الملحد عند المآذن كل شبهه التي بناها على فطرته حتى لو كانت بناء من الإسمنت تتحطم وتنفجر الفطرة لتدعو الله تبارك وتعالى يقول أحد المؤمنين الكويتيين يقول كنت أتعلم على ناقلة نهر كنا خايفين على هذا الشاب أن ينحرف في أول طلعته الحمد لله ثبت عليه يقول كنا على ناقلة نهر تعلم كابتن والكابتن والموظفون معه إنجليز يقول كنا في نقاش دائم مع هذا الكابتن عن وجود الله عز وجل وهو لا يؤمن كم مرة ناقشته يقول لا يؤمن وفي مرة في المحيط جاءنا موج وريح عاصف نقول شغلنا الموتورات الإضافية كلها في السفينة أخذنا كل الاحتياطات لم ينفع شيء العواصف والأمواج نقول مثل الريشة كانت البارزة الضخمة وتتجه ساعة يمينا ساعة شمالا ونحن عليها لا نستطيع أن نعمل شيئا كل موتوراتها لا تستطيع أن تعمل شيئا يقول أنا جئت إلى الكابتن في تلك الحالة يقول جئت قلت له ها يوجد الله يمكن أن ينقذنا أم لا يقول هو رأس قال لي يا علي أنت تكلم معه مع ذات مع الذات أنت تكلم معه هو خزانة يتكلم معه وبحالة من الخجل يقول له أنا أنت تكلم معه يعني هو موجود الفطرة التي بناها التي بنى عليها من معاصيه ومن بعده في تلك الساعة هجرت نعم موجود هو يستطيع أن ينقذ مخلصين له الدين في حالات الضيق حتى الكافر يخلص ويستفيد بالله تبارك وتعالى وحتى المنفق وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين من هذه بس هالمصيبة هالوقت خلصنا منها سنكون لك من الشاكرين للآن بعضهم غائبين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض ينسى نعم الإلهية عليك ينسى بطبيعة الإنسان فيه هذا إلا المؤمن بطبيعة الإنسان أنه ينسى الأياب الإلهية عليه في الضيق يقول يا ربي أنجني من هذه ويعاهد الله عبودا وأن يكون شاكرا لا كافرا بأنهم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يعود إلى طغيانه في الحديث الشريف لولا ثلاث لم يطأطئ رأس ابن آدم شيء ابن آدم المقدار عنده تكبر وعنفوان كيف نقول أسود رأس لولا ثلاث أمور لم يطأطئ رأسه شيء الموت والمرض والفقر وجميعهن فيه أو كلهن فيه وإنه معهن لوثار مع أنه مبتلى يعني ليطأطئ رأسه هذه الأمور جعلها الله عز وجل حتى يتواضع ويفكر الفقر والمرض والموت وجميعهن فيه أيضا مبتلى بالموت ويراه أمامه وبالفقر وبالمرض ومع ذلك وثار يعني يصفر يتكبر طبيعة ابن آدم هكذا المستثنى هم الأبرار الذين يتواضعون ويأخذون العبرة من السبائل ومن المرض ومن الفقر ومن الموت ومن مجموع خصائص الحياة الدنيا. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس. لاحظوا أن الله عز وجل لم يعد إلى خطابنا. خطاب هذا النوع. خطب الناس. إنما بغيكم على أنفسكم. متاع الحياة الدنيا. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. متى انتقل الخطاب؟ ننبئكم لما وصلوا إليه عز وجل. إذن بدأ بالخطاب بالحضور، ثم عندما جرت بهم الفلك بريح طيبة وغمرهم سكر النعمة تعالوا عليها، مروا بمراحل. متى يوفقون ويستحقون الخطاب الإلهي؟ عندما يصلون إليه عز وجل، وإلا كلهم مستعد. لم يعد لخطابهم بل خاطب الناس تبارك وتعالى. إنما بغيكم، البغي التعدي عن الحد والتعدي على الغير. بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. بأي مقدار تستطيعون أن تبغوا؟ فترة الحياة الدنيا القصيرة، عمر أحدكم قصير، من يستطيع أن يبغي ويطغى؟ 40 سنة 50 سنة ثم انتهى الأمر. مجموع عمر الحياة الدنيا حتى لو 1,000,000 سنة هو قصير أيضا. فترة المتاع الفرصة المعطاة لكم في الحياة الدنيا. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم كلكم الباغي والمبغي عليه فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هنا مثل نباتي. الحياة الدنيا دورة كدورة النبات، هنا مثلها بماء السماء. مخلاصة هذا المثل أنه عندما تمطر السماء ينبت النبات من الأرض من ماء السماء، ولما ينبت النبات في الربيع يختلط به نبات الأرض، يعني النبات الذي يختلط بعضه ببعض من خصوبته، الأشجار التي تختلط بعضها ببعض من خصوبة تربتها ومائها، فاختلط به نبات الأرض. لكن هنا مثل للزرع. مما يأكل الناس والأنعام، نبات متنوع فيه غذاء للناس والأنعام، هذه الحياة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، الكلام هنا عن المدن والمجتمعات والحضارات. لاحظتم كيف تسلسل المثل؟ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، لم يقل كنبات نبت بماء السماء واختلط. أصل هذه الحياة الدنيا من ماء السماء، يعني يريد أن يلفتنا إلى أصل هذه المدنيات والحضارات والنعم التي تقام تعمر فيها الحياة، أصلها من أين؟ من عطاء الله. هذه الحضارة التي أقامها في التاريخ، السومريون قوم نوح، أو الفراعنة قوم موسى، أو البابليون قوم إبراهيم، أو الروم، والتي يقيمها الآن الروم على وجه الأرض، من أين هي هذه الحضارات الطاغية؟ مادتها من أين؟ من ثروات الله تبارك وتعالى التي أودعها في الأرض. ومثلها كمثل نبات اختلط، مختلط يعني ينبت ويخطف هذا النبات ويصبح زخرفا. الزخرف ليس مجرد الزينة، الزينة المذوقة، كل شيء يعني منمق مذوق يسمى زخرفا، ليس اسم لمجرد الجمال بل اسم للشيء الذي يجذب جذبا كاذبا. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، كل ما نراه من بنيان حضاري بعيد عن الله عز وجل زخرف، وزينت، أخذت الزخرف والزينة فوق الزخرف، زينت أن أصبحت مهيئة كالمرأة المهيئة لزوجها، تغري الحياة الآن في أوروبا وأمريكا، أخذت زخرفها وزينت. ومثلها كمثل زرع اختلط وكبر وظهرت وروده وخصوبته، وفيه ما يأكله الناس والأنعام، فيه ما يشتهيه الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، حالة الملكية للدنيا، يتصور صاحبها أنه مسيطر يديرها كما يريد وبيده. إذن زخرف زينة، غرور القدرة عند أصحاب الحضارة. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، حينئذ يأتيها الأمر الإلهي لينهيها في الليل أو في النهار. ليلا أو نهارا هنا ليست فقط للوقت، يعني علنا أو سرا. تنتهي الحضارة في الحياة الدنيا مرات لعام العلن. الآن مسألة المسلمين في جنوب لبنان وفي داخل فلسطين، هذا أتاها أمرنا علنا نهارا، مشكلة واضحة ظاهرة، كيف يعالجها الآن اليهود؟ أقام اليهود دنياهم وأخذت زخرفها وزينت وظنوا أنهم قادرون عليها، جاءت غير محسوسة ليلا أو نهارا، لا يعني أنه فقط أحدهما، سرا أو علنا قد يكون كلاهما. مثلا مرض الإيدز الآن في أمريكا وأوروبا، هذا جهار، ولكنه أيضا يمكن يقول أتى ليلا، مخفي مخفي، ومشكلتهم فيه لو كنت متحيرين كيف يعالجونه. عناصر تهديم الحضارة الصاغية مرة تكون علنية واضحة ومرة تكون سرية. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. كم من الحضارات صارت حصيد؟ الحضارات الطاغية حصيد، الفرعونية حصيد، البابلية حصيد، بقية آثارها. كيف الزرع الذي اختلط يأتي وقت يصفر ثم يكون حصيدا، ما يبقى إلا آثاره البسيطة؟ الحضارة الطاغية هكذا التاريخ، والفعلية الموجودة أيضا ستكون هكذا، ويأتي أمر الله لها ليلا أو نهارا يجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن. غني الشيء يعني أصبح من الغنى، أصبح فيه موفور، فيه خصائص موفورة. وقال شيء غني، هنا الدنيا غنية، الغنى يوصف به الرجل وتوصف به الدنيا أيضا. كأن لم تغن بالأمس، كل هذه الحضارة تصبح حصيدا كأنها لم تكن بالأمس حضارة غنية. هذه الدنيا الدور القصور المدن كلها كأنها لم تكن بالأمس ذات غنى، كانت ذات غنى لكنها الآن حصيرة. قريبة لا يمكن أن زمانيا ويمكن أن يعني المعنيين، يعني ليش نحصرها فقط بالزمان أو بالأسلوب كليهما؟ كأن لم تغنى بالأمس، يعني هو بالأمس كانت غنية الآن تبقى وكأنها لم يمر عليها وقت غنى، وعن قريب كانت غنية بالأمس كانت غنية كأنها لم تغنى بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون في هذه القاعدة، قاعدة دورة الحياة، وهذه مسألة مهمة، يعني من أبرز الأمور التي ينبغي أن نتفكر فيها، أن الحياة دورة محدودة تمر وتصل إلى هدفها. كيف دورة الزرع؟ بعض الزرع تمر عليه دورة بسنة واحدة، المواسم سنوية صيفية أو شتوية، في مرحلة شهور تكون الأرض ترابا خاليا، ثم بالماء تهتز البذور التي فيها، تربو تنمو تختلط تبلغ أوجها الاختلاط، حالة خضرة في أوج الخضرة والنمو يختلط الطرف، ثم يهيج فتراه مصفرا كما في آيات الحديث. الهيجان الأخير يبدأ الاصفرار، يبدأ الذبول، يأتي مرحلة الحصاد. تم الأمر. كل كائن حي فيه هذه الدورة، نفس الحياة الدنيا فيه هذه الدورة. الإنسان طفولة، شباب، الأوج، ثم يبدأ الذبول إلى أمين دورة نباتية. قدرة الإنسان العقلية كلها بكل طاقاته هكذا تأخذ أوجها ثم تضعف، هناك استثناءات. المدن نموها هكذا، البيت يبنى البيت جميل وجيد، يستعمل تمر عليه عوامل 10 سنوات 20 سنة 50 سنة أيضا تمر عليه الدور إلى أن يصبح قديم أو يهدد. المدن التي تنسى هكذا، الدول التي تنسى هكذا، هناك استثناء منها، يعني القاعدة التي يقولونها أنه كل دولة وكل حضارة لابد أن تمر بمراحل، كما يمر الإنسان الطفولة ثم الشباب ثم الهرم، ولابد أن تندثر. هذه القاعدة للحضارات المادية 100%. الحضارة الإسلامية إذا انحرف المسلمون عنها تجري عليها قوانين الحضارات المادية كما حدث في الإسلام، لكن الحضارة التي سيقيمها المهدي الموعود صاحب الزمان أرواحنا فداء لا تسوى عليها قوانين تلك الحضارة. والله يعلم كم تمتد في روايتكم بعد 12 مهديا من أولاده، ثم يكون مجموعة من الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يحكم. الله يعلم كم تمتد. إذا على الأصول الإسلامية الإلهية لا تبقى محتفظة بشبابها إلى آخر، لكن بشكل عام الدول القائمة على الأسس المادية أو التي تنحرف عن الرسالة الإلهية نعم تمر بدورة كما يمر الإنسان في عمره أيضا، تشب وتهرم وتشيخ وتتلاشى، هذا أمر صحيح. مختلف أمور الحياة الدنيا فيها هذه الدورة، ولعلهم يتفكرون في أصل الحياة الدنيا حتى لا يغرون. ومن كان عنده لونان من الحياة، نوعان من الحياة، حياة 60-70 سنة التي عندنا الآن بدورتها التي فيها هرم، وعندنا حياة أخرى خالدة. كيف نبيع تلك الحياة الخالدة بهذه الحياة المحدودة؟ ولذلك تنفعنا الآية في فهم الحضارة وخصائص الدنيا بشكل عام، وتنفعنا في أنفسنا أيضا تربويا وأخلاقيا أن لا نغتر في هذه المرحلة القصيرة التي سوف تفنى. وأحب لنفسي ولإخواني أنه في سجودنا اليوم لله سبحانه وتعالى، إذا في آخر سجدة من صلاتنا أن نقرأ الدعاء المأثور المستحب: سجد وجهي الفاني لوجهك الباطن، سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز، سجد وجهي الفاني لوجهك الباقي. مسألة أننا نفنى لازم نركزها في أنفسنا. سوف نذهب. قبل أن نفنى لازم نربح من حياتنا الدنيا. والإنسان يفنى مهما كان يفنى. نمر الآن في دورتنا حتى نخدم هذه الدورة ونفنى. الذين يتشبثون بالحياة الدنيا فناؤهم وانتهاء حياتهم عندهم صعب جدا. لا يتصور كم واحد منهم أرد أن أتكلم معه عن النفس، كل لا لا تتكلم عنه، يخاف من الكلام عن النفس. بعضهم يموت من خوف الموت. يروى أن أحد الخلفاء الأمويين من أولاد عبد الملك يقول: خرج في زينته في يوم من الأيام، يوم جمعة، خرج في زينته وكان هو شاب وشكله أيضا جميل ولابس ومتعطر ويتمشى في حديقة قصره، فسأل أحد جواري وجواري حوله ومعه، قال لها الجارية: كيف ترينني؟ يقول: فأنشدت الجارية، أنشدت بيتين من الشعر، قالت له: أنت نعم المتاع، لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان، أنت خال من العيوب ومما يكره الناس غير أنك فاني. يقول: فتغير حاله وحم وما. أما الإنسان الذي يعرف قيمة الحياة العليا فهو كالطائر يرف بأجنافه ليخرج من قفصه إلى ذلك المستقبل، إلى تلك النعمة العظيمة. هذه الدورة أرجو أن نستفيد منها وأن نتفكر فيها. ومسألة الفناء عند المؤمن مسألة وصول إلى لقاء الله عز وجل. لاحظوا الآيات الكريمة بعد ذلك ماذا يقول عز وجل. نفصل الآيات لقوم يتفكرون بعد أن بين هذه الحياة أنها ما بتسوى: والله يدعو إلى دار السلام. عندك دار السلام، سلام من كل آفات الدنيا ومن دورتها الفانية، ويهدي من يشاء إلى طريق إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هنا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. القتر تغير لون الوجه، يقال للغبار قتر، ولكن يقال للكاذب عندما يربد وجهه قتر أيضا. لا قتر يعني حالة ندم الإحراج، لا هناك مرتاح. ولا ذلة كغيره. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ما قال يرهقهم قتل، الذي ترهقه الذلة يرهقه القتل. ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. الله أكبر. الليل المظلم شق منه قطعة ولبست على وجهه، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار فيها خالدون. هؤلاء أهل الزخرف وأهل الذين يظنون أنهم قادرون على الحياة والذين يبغون في الأرض. أعاذنا الله منهم ونصرنا الله عليهم إن شاء الله.